أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. انتهى بنا الكلام في المقامات التي ساقها المصنف الشارح حفظه الله، حيث ذكر قرب 8 مطالب 8 مسائل رئيسة حاولنا الوقوف عليها. في هذا اليوم يكون البحث، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي العبادة. كان الحديث فيما تقدم، في هذا اليوم يكون الحديث خارج الكتاب، وما وعدناكم في عرض بلورة طبعا سريعة عن سببية ولمية كون أهل البيت سلام الله عليهم هم أبواب الله وصراط الله. أنا هذا البحث طرحته تقريبا في أوائل أبحاث الإمامة في هذه الدورة، لكن سنبه بشكل تقريبا مفصل نوعا ما. في هذا اليوم نحاول فقط نقف على مجمل البحث، ما أي درس أنا طرحته في أوائل الدروس، يعني ما أريد درس كم، يعني 10 11 12 ما أدري، في أوائل الدروس طرحنا هذا البحث مفصل. أم حكم كاتب بحث في مسألة اللي هو هذه المسألة، مسألة المية، عن تقريبا قربت 60 صفحة، يعني الإجابة على هذا السؤال، يعني لماذا أهل البيت في كونهم سلام الله عليهم أبواب الله، طريق إلى الله، ما هو السبب اللمي والمعرفي لهذه المسألة، هذه النكتة. فبحث طويل جدا، يعني احنا نحاول قدر الإمكان نقف على أهم المفاصل الرئيسة. أنا بدأت يعني أقرأ إن شاء الله بحث الأبحاث بشكل سريع ونحاول نقف على هذه الحقيقة. طبعا القرآن والسنة النبوية اهتمت مسألة الإمامة اهتمام بالغ وكبير جدا، حيث يوضح لنا القرآن وتوضح لنا السنة ما للإمامة من دور في إيصال الإنسان إلى كماله المنشود. فالاعتقاد بها والتمسك بحبلها بمثابة الفصل المقوم لحقيقة هذا الإنسان، فلولاها يعني لولا الإمامة لما كان الإنسان إنسانا، يعني الفصل المقوم، شلون في البحث المنطقي هناك بأن الفصل المقوم للإنسان هو الناطق، ولولا هذه الحيثية، حيثية النطق والناطقية، لما كان الإنسان إنسانا. فنفس الشيء أصلا الإمامة هي الفصل الأخير المقوم لحقيقة الإنسان وكمال الإنسان. ومن هذه الحيثية نجد شدة الاهتمام الذي أولاه القرآن الكريم والسنة المطهرة على صاحبها وآله السلام بمسألة الإمامة كنظرية وأطروحة إلهية وكتطبيق من خلال مصاديقها الحقيقيين، لكي لا تكون الإمامة مطمعا لكل مدعي، بل هي لصفة انتازت بصفات إلهية وكمالات سماوية. نأخذ بشكل توطئ الآن سريع. وعليه نجد القرآن الكريم يتحدث عن الإمامة بأنها الكلمة التامة، كل الوجهات كلمات الله إلا الإمامة، وهي الكلمة التامة، تمام الكلمة. مثلا في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وأن فيها في الإمامة المظهرية التامة للأسماء والصفات الإلهية، إني جاعلك للناس إماما، وأنها مرتبة عالية فوق النبوة والخلة، وأنها عهد إلهي لا تعطى لظالم، ومن ذرية قال لا ينال عهدي الظالمين، وأنها تمتاز بالصبر واليقين، وجعلناهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، إلى غير ذلك. وأيضا يقدم لنا القرآن لنا مجموعة من الآيات الكريمة تشير إلى مصادق هذه الإمامة لكي تكون ولله الحجة البالغة. مثلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومنها قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومنها وكونوا مع الصادقين، ومنها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، إلى غيرها. من هنا وعلى المسار نفسه جاءت الأحاديث النبوية تترى وبكثافة قل نظيرها في تحديد أسماء الأمة عليهم السلام وأوصافهم وعددهم إلى كل ما له دخل في تحديد المصداق الحقيقي للإمامة الإلهية، حيث لم تترك عذرا لمعتذر. وهذه الروايات حوت مجموعة من الأوصاف، أنا أذكرها الآن تقريبا ذكرت قرابة 42 وصف بشكل سريع. لاحظوا إياي، أولا منها ما دلت على أن الإمامة في قريش، وهذه يعني عناوين الروايات والطوائف الموجودة معنا. منها ما دلت على أن الإمامة في قريش، منها ما دلت على عددهم، على أن عددهم وأنهم 12 إماما، منها ما دلت أن الإسلام يبقى عزيزا بالأمة 12، منها أنهم أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، منها أنهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، منها أنهم القرآن عاصمان من الضلالة والانحراف، منها أن من مات ولم يعرف إماما ولم يعرفهم مات ميتة جاهلية، أنهم كنقماء بني إسرائيل، أنهم باب حطة، أنهم الأعلام فلا تعلموهم، أنهم معصومون مطلقا، أنهم بالنص والتعين الإلهي، أنهم مع الحق وأن الحق معهم، أنهم مع القرآن وأن القرآن معهم، أنهم الصراط المستقيم، أنهم ميزان الأعمال، أنهم أبواب الله تعالى، أنهم العدول الذين ينفون التحريف عن الدين، أنهم حجة الله تعالى على عباده، أنهم رجال الأعراف الذين يعرفون كلا بسيمام، أنهم شهداء الأعمال، أنهم أعلام الهدى والعروة الوثقى، أنهم رحمة الله الواسعة وأبواب نجاة الأمة، أنهم المسؤول عن ولايتهم وحبهم يوم القيامة، أنهم النمط الأوسط لا يدركهم الغالي ولا يسبقهم التالي، أنهم الحبل المتين، أنهم نور الله في ظلمات الأرض، أنهم المثل الأعلى، أنهم أولي الأمر الذين وجبت طاعتهم، أنهم القرب الذين وجبت مودتهم، أنهم أنوارا محدقين بعرش الرحمن قبل أن يخلق الخلق بألف عام، أنهم واسطة الفيض الإلهي، أنهم علة غائية لعالم الإمكان بأسرة، أنهم الرحمة المخزونة والباب المتلى به الناس، أن من عرفهم فقد عرف الله ومن جهلهم فقد جهل الله، أن من أحبهم فقد أحب الله ومن أبغضهم فقد أبغض الله، أنهم الدعاة إلى الله والأدلة عليه، أنهم أنوار الهدى، أنهم كلمة التقوى، أنهم الكلمات التامات، أنهم الأسماء الحسنى، أن المهدي منهم من ذرية الإمام الحسين، والذي يخرج وأنهم أن المهدي منهم من ذرية الإمام الحسين والذي يخرج آخر الزمان يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. هذه بعض الأوصاف التي حضرتني والمستفادة من بعض الروايات المروية من طرق العامة والخاصة، وهي قطرة من بحر كمالاتهم وصفاتهم عليهم السلام. طبعا كلامهم في آخر بحث آخر، هنا يأتي إلى هنا يثور هذا السؤال المهم، محور البحث هنا، وهنا يثور هذا السؤال المهم جدا، وهذا السؤال يقول: لماذا تكون معرفتهم هي معرفة الله تعالى، وكذا الجهل بهم هو جهل بالله تعالى، وكذا كونهم عليهم السلام الأدلة على الله والصراط المستقيم إلى غير ذلك من أوصافهم التي تقدم ذكر بعضها، لماذا كل هذا الاهتمام بشأن الإمامة والإمام؟ وطبيعة هذا السؤال تكشف عن أهميته وحساسيته البالغة جدا، مما يعني الحاجة إلى إجابة مبتنية على أسس عقائدية وقوائم فكرية تكشف بضوئها الحقيقة، والتي هي الثمرة الطبيعية لمن كدح في تحصيلها وسعى لتحقيقها. هذا هو طبيعة السؤال. إذن طبيعة السؤال هو عن هالمحورية: لماذا هذه المقامات، لماذا هذه الأوصاف، لماذا الإمامة ولماذا الإمامة؟ التركيز على هذه النقطة. في مقام الجواب نقول إن الجواب الذي نحن بصدد ذكره يتوقف على مقدمات ثلاثة تتوزع كالآتي. أنا ذكرت مقدمات ثلاث رئيسية في البحث، وثم نتائج معرفية مترتبة على هذا، يتضح مجمل ما نريد الوصول إليه. طبعا بشكل مختصر كما شاهدت البحث طويل ومفصل، أنا فقط أقتضي بعض النقاط الرئيسة. في المقدمة نحن قلنا ثلاث مقدمات. في المقدمة الأولى، هذه مقدمة طالما ذكرناها لكم في أبحاث توحيد هنا، قلنا من الواضح أن الذات الإلهية بما هي هي لا يمكن الوقوف على معرفتها أو اكتنافها، وسر وضوح ذلك هو حكم العقل باستحالة ذلك. العقل يقول مستحيل، حيث أنه يحكم بأن المتناهي لا يمكنه أن يحيط بغير المتناهي من جميع الجهات. هذا المتناهي لا يمكن أن يحيط بالله متناهي، وعليه جاء الإرشاد القرآني لهذا الحكم العقلي. فالنواهي القرآنية أو الرواية هذه أحكام إرشادية، يعني لا يمكن أصلا الوقوف على تلك الحقيقة اللامتناهية، مثل قوله تعالى ويحذركم الله نفسه. فهذا التحذير تحذير تكويني، هذا التحذير تحذير تكويني، بمعنى أنه يستحيل ذلك وليس تحذيرا تشريعيا، يعني ممكن ولكن ممنوع، منطقة محذورة ممنوعة، لا أصلا لا يمكن، لا يمكن ذلك، لاحظ، وليس تحذيرا تشريعيا بمعنى أنه يمكن ذلك ولكن المانع الشرعي منع ذلك، يعني أكو مقتضي وإلا المقتضي موجود عند العاصي، يعني أنت عندك مقتضي أن تحيط بذات الله وأن تكشف تلك الحقيقة لكنه المانع موجود، لا أصلا المقتضي ما موجود، استحالة في ذلك، يستحيل الوقوف على تلك الحقيقة. وعليه يتضح أنه لا يوجد عارف يدعي أنه أحاط واكتنى الذات الإلهية بشهوده وكشفه، لا يمكن، واللي يدعى هذا كاذب، يقول أنا حطت الذات، أنا عرفت الذات، أنا التحمت بالذات وما إلى ذلك. ولا يوجد فيلسوف يدعي أنه أحاط بها بعقله، لا الإحاطة بالعقل ولا الإحاطة بالقلب، لا هذا ولا ذاك. ولا يوجد فيلسوف يدعي أنه أحاط بها بعقله وعلمه الحصولي، ولا يوجد متكلم يدعي ذلك. ومن هنا يظهر أن الذات الإلهية بما هي هي لا تقع موضوعا ولا محمولا ولا مسألة في أي علم من العلوم، حتى علم العلم العرفان النظري وعلم الحكمة المتعالية وغيرها من العلوم التي تختص بالبحوث العقائدية والإلهية وما إلى ذلك، لا يمكن أن تجعل الذات هي محور الدراسة، هذا ما تكون موضوع ولا تكون محمول في مسألة أبدا، لأنها خارج مدركات البشر. قال بل حتى أن علم أقول بل أن بل أن بل حتى أن علم العرفان النظري والحكمة الإلهية لا يبحثان عن الذات بما هي هي، بل إذا وين يبحثون الحكمة الإلهية والعرفان وغيره؟ يبحثون في الأسماء والصفات الإلهية، هذا دائما نحن نركز عليه في أبحاث التوحيد. حتى أن العرفاء يعبرون عن الذات الإلهية بغيب الهوية ولا تعين أو مقام لا اسم ولا رسم وما إلى ذلك، سمعتم وهذا هو مقصودهم. على كل حال في موجود بحث آخر المهم، هذا تمام الكلام وين في المقدمة الأولى. إذن حاصل هذه المقدمة بما أن الذات الإلهية لا يمكن الإحاطة بها، لا يمكن معرفتها، لا يمكن الوقوف على حقيقتها لا قلبا ولا عقلا، لا بالعلم الحضوري ولا بالعلم الحصولي، لاحظ، هذا مقدمة أولى برهانية عقلية وروائية كذلك، طبعا روايات موجودة آيات موجودة وما إلى ذلك، هذا المقدمة الأولى، واضح إن شاء الله. أنا بحكم عشان أختصر الوقت أقرأ وأوضح، يعني عشان أنا مرتب البحث هنا أفضل من أن أستعرض. المقدمة الثانية أقول على ما تقدم يتضح استحالة معرفة الذات الإلهية، ومن هنا يثور هذا التساؤل المهم والخطير جدا، هو كيف يمكننا إذن معرفة الله سبحانه والتي يسر وجود هذا الإنسان، بل وسر كماله وقرب إليه عز ذكره، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال الإمام الباقر عليه السلام أي لتعرفون، كان سر لهذا الوجود ومعرفة الله، فكيف إذن لا يمكن معرفة الذات، كيف أعرف الله. وكذلك ما جاء عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له، أفضل العباد، فكانت معرفة الله أفضل العبادة وهي السبب في إيجاد هذا الوجود وما إلى ذلك. والحال تقدم في المقدمة الأولى أنه لا يمكن المعرفة، كيف نقول ذلك. وكذا ما جاء عنه عليه السلام في وصف عظمة المعرفة الإلهية بقوله لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله تعالى ما مد عينهم إلى ما متع به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها، ولنعموا بمعرفة الله تعالى وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات مع أولياء الله، إن معرفة الله إنس من كل وحشة وصاحب من كل وحدة ونور من كل ظلمة وقوة من كل ضعف وشفاء من كل ساق. هم روايات لطيفة، مثلا على نفس المسار قال الإمام علي عليه السلام معرفة الله سبحانه أعلى المعارف، أنا أريد أركز أهمية المعرفة عشان يتضح الإشكال. معرفة الله سبحانه أعلى المعارف. وأيضا كقول النبي الخاتم صلى الله عليه وآله يقول: ما يسرني لو مت طفلا وادخلت الجنة ولم أكبر فأعرف ربي عز وجل، وهم رواية موجودة إلى غيرها من الروايات الكثيرة والتي تصب في اتجاه عظمة معرفة الله سبحانه. وتتأكد أهمية هذا التساؤل أكثر إذا لاحظنا جملة من الآيات ورأيت تؤكد استحالة اكتناء الذات كذلك كما أشاء، هذا مضافا إلى قيام الدليل العقلي على الاستحالة الذاتية تكوينية كما ذكرنا ذلك في المقدمة الأولى، كما في قوله تعالى: لو يعلم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم. هذا من الآيات الكاشفة عن استحالة الإحاطة بالذات، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وهذه الحقيقة أكدها مولانا الرضا عليه السلام في رده على الشبهات التي ساقها قرة المحدث إنه يمكن رؤية الله تعالى، حيث قال عليه السلام في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وقوله: ولا يحيطون به علما، وقوله: وليس كمثله شيء. فقال الإمام: فإذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم، وقعت المعرفة. الإمام في رد على هذه الشبهة. من هنا أنقل عبارة الحق أستاذ السيد كمال الله يحفظه، أقول في هذا الصدر يشير أستاذنا في المعارف الإلهي العلامة السيد كمال حاجة حفظه الله تعليقا على هذه الرواية الشريفة، قل: والمعرفة التي يعنيها هذا الحديث هي المعرفة الإحاطية، المعرفة التي به حاطة الذات هذه الممتنعة. وكذا الحال إذا وقع كنه في العاق، وإذا أوقعت هوية وذات فيه أيضا. هم يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كذلك: لم يطلع العقول على تحديد صفته. لاحظ، لم يطلع العقول على تحديد صفته، ولم يحجبها عن واجب معرفته. أقول: إذ يجمع النص في توازن دقيق بين استحالة الإحاطة كنها وإمكان المعرفة حدها الواجب. هذا بحث مفصل وطويل ما أريد أستغرق فيه. ولكن كما أنا أشرت بعد ما نقلت عبارة السيد، أقول: ولكن أريد أن أعمق ما ذكره سماحة بالنسبة لكشف العارف. إذا سمعت عارف يقول: رأيت الله وكذا كذا، وشهوده للحق، حيث ربما يتوهم متوهم أن العارف الحقيقي عندما يقال في حقه أنه رأى الحق وأنه وصل إلى مقام الفناء في الله تعالى، يعني أنه أحاط بالذات الإلهية واقتناها. نسمع: فلان عارف أحاط كذا كذا. ولكن الحق في المقام ليس كذلك، مو مقصود بأنه أحاط وفنى والأمور أبدا، بل أن شهود العارف إنما هو شهود ذاته وبحسب الوعاء الوجودي له، وليس بحسب المشهود. هذا العارف لما تقول وصال وفنى، هذا بحسب وين؟ هو بحسب سعة الوجودية، لا بسعة الحق سبحانه وتعالى. بل حتى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله الصادر الأول الإنسان الكامل بماذا يحيط؟ يحيط بمستوى ذاتي لا مستوى ذات الحق. هذا ما أكتب عليه جملة من العرفاء. قال: ولكن الحق في المقام ليس كذلك، بل أن شهود العارف إنما هو شهود ذاته وبحسب الوعاء الوجودي له، وليس بحسب المشهود أي الحق تعالى. وهذا حتى في مقام الفناء. ومن هذا تتجلى لنا هذه الرواية بكل وضوح، حيث قال النبي الخاتم صلى الله عليه وآله: وما عرفناك حق معرفتك. لقيت كلام نقلته الحق من فترة، وهذا الاتجاه يشير المولى، وفي هذا الاتجاه يشير المولى صدر المتألم قد يسره في أسفاره بقوله: لا يمكن للمعلولات مشاهدة ذاته. كل علة لا يمكن أن تحيط بمعلولها بعلتها. لا يمكن للمعلومات مشاهدة ذاته إلا من وراء حجاب أو حجب حتى المعلول الأول، فهو أيضا لا يشاهد ذاته إلا بوسط عين وجوده، لا بحسبه، حسب وعاءه، لا بحسب الحق. هو كلام طويل. الحين أنا نقلت مجموعة من الروايات لطيفة تعمق البحث. شوف، البحث مترامي بعد، يعني هو عدة أبحاث مترابطة، فعمر نفصلها عشان تكون الرؤية أوضح، في فوائد أخرى يعني. وعلى أساس هذا نفهم جملة من الروايات المستفيضة التي تحذر من التفكر في ذات الله تعالى والتكلم فيها. قال الإمام الباقر عليه السلام: تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله، فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا. وأيضا قال عليه السلام: تكلموا في كل شيء ولا تتكلموا في ذات الله. وعلى المسار نفسه نجد تحذيرا للإمام الصادق عليه السلام يقول فيه: إياكم الكلام في الله، تكلموا في عظمته ولا تكلموا فيه، فإن الكلام في الله لا يزداد إلا تيها. إذن وعلى ما تقدمت إلى هذه النتيجة، وهي أن الطريق إلى الكمال يكمن في المعرفة الإلهية كما وضحنا، أن الكمالك هو أن تعرف الله سبحانه وتعالى كما دل ذلك العقل والقرآن والروايات التي ذكرنا بعضها. هذا من جهة. ومن جهة ثانية نجد أن العقل نفسه يمنع ويقر باستحالة وين؟ اكتناه الذات الإلهية والإحاطة بها، كما أن الآيات والروايات تحذر من ذلك تحذيرا تكوينيا وليس تحذيرا وين؟ تشريعيا كما تقدم أيضا. بعد هذا التعميق نرجع إلى السؤال الذي طرحناه أولا في مقدمة هذه المقدمة، إذن كيف يمكن معرفة الله سبحانه وتعالى؟ واضح. إذن الآن عندك جهتان: من جهة أن كمالك متوقف على معرفة الله، ومن جهة أخرى استحالة معرفة الله، استحالة الوقوف على الحق ذات الحق ومن ذلك. فكيف المخرج؟ كيف يحقق الإنسان كماله وبالتالي يحقق الغرض الإلهي من وجوده أو الغرض من وجوده؟ لاحظ من هنا أقول: إذن كيف يمكن معرفة الله سبحانه وتعالى؟ الجواب حين بعد نبتدي أبحاث أخرى، حين لاحظ وياي، حين بعد شوي نتقرب إلى الجواب. نقول إن المعبر والطريق لمعرفة الله سبحانه وتعالى هو صفاته وأسماؤه. الطريق إلى معرفة الله ما هو؟ هو الأسماء والصفات. تذكرون هذا البحث بشكل سريع احنا طرحناه في بداية بحث الأسماء والصفات، ذكرنا هناك أربعة أسباب لدراسة الأسماء والصفات، من ضمنها أحسنتم أن الصفات والأسماء هي المعبر والطريق لمعرفته سبحانه. نقول أن المعبر والطريق لمعرفة الله سبحانه وتعالى هو صفاته وأسماؤه. وهذه الصفات الإلهية والتي هي عين ذاته كما هو ثابت عقلا ونقلا وفق مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهو مسمى بالتوحيد الصفاتي والذي يتكئ على التوحيد الأحد، هذا بعد وضحنا هذه المطالب، والذي يعني نفي التركيب بجميع أشكاله داخل الذات الإلهية وإثبات البساطة له سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه: قل هو الله أحد، إشارة إلى هذا التوحيد فلاحظ، وهي التي من خلالها تتم المعرفة الإلهية. ومن هنا نلاحظ كثرة الصفات والأسماء الإلهية، حيث يجد المتتبع، يعني هذا من الأسباب الرئيسة التي تجعلنا نجد بأن القرآن والروايات والأدعية وغيرها مليئة وين؟ بأسماء الله وصفاته. المبرر هو هذا، المبرر العلمي المعرفي الصناعي صح التعبير، هو ما ذكرنا حلم المقدمة. لاحظ معي، ومن هنا نلاحظ كثرة الصفات والأسماء الإلهية، حيث يجد المتتبع في القرآن والروايات أسماء وصفات جد كثيرة، حيث جاء في القرآن الكريم فقط 127 اسم، هذا بس القرآن كان فيه 127 اسم. وكما نجد ذلك في الروايات، حيث ذكرت بعضها أن لله 99 اسما، وفي بعضها قالت أن لله 4000 اسم. وأيضا المتتبع يجد ذلك واضحا في قسم الأدعية الواردة عن النبي وأهل البيت عليهم السلام، فمثلا دعاء الجوشن الكبير حيث احتوى واختزن أكثر من 1000 اسم للحق، هذا دعاء الجوشن ترى 1000 اسم فيه. لاحظ، ولأهمية هذا الدعاء في المنظومة العرفية المتعلقة بالأسماء الإلهية شرحه الحكيم الكبير والمنظر لمدرسة الحكم تعالي المولى هادي السبزواري قدس سر فراجة. وتأكيد لهذه الحقيقة، يعني حقيقة الأسماء والصفات وأهميتها، يشير جملة من المحققين المعاصرين إلى هذه الصورة المعرفية المهمة جدا، حيث يكتب العلامة السيد الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية ننقل قطع عبارته بشكل سريع. قال: ومن هنا يظهر أن جهات الخلقة وخصوصيات الوجود التي في الأشياء ترتبط إلى ذاته المتعالية من طريق صفاته الكريمة. احنا ارتباط الموجودات بالله بماذا؟ بالصفات. لاحظ هذا، ركزوا عليه، هذه النقطة جدا مهمة، لأن هذه هي مفتاح الحل في المقدمة الثالثة. لاحظوا، يقول: ومن هنا يظهر أن جهات الخلقة وخصوصيات الوجود التي في الأشياء ترتبط إلى ذاته المتعالية من طريق صفاته الكريمة، أي أن الصفات وساط بين الذات وبين مصنوعاته. صفات وساط بين ذات الحق وبين من؟ مصنوعاته، بين الذات وبين مصنوعه. فالعلم والقدرة والرزق والنعمة التي عندنا بالترتيب تفيض عنه سبحانه، بما أنه عالم قادر رازق منعم بالترتيب. وجهلنا يرتفع بعلمه، وعجزنا بقدرته، وذلتنا بعزته، وفقرنا بغناه، وذنوبنا بعفوه ومغفرته. ويشير قدس سره إلى أهمية هذه الأسماء الإلهية في حالة الدعاء بقوله: وهذا الذي نجري عليه بحسب الذوق المستفاد من الفطرة. يعني هم الفطرة تؤكد لك هذه الحقيقة. كيف ترتبط بالله أنت؟ إذا كنت مريض ترتبط باسم من؟ الشر. إذا كنت مثلا تريد رزق تقول يا رازق، إذا تريد من الله كذا تقول كذا. أنت وين في حالاتك الفطرية مع الله في التعامل في مواطن الحاجة؟ تتعامل مع هذه الأسماء كلها بحسب تحضيات. قال: وهذا الذي نجري عليه بحسب الذوق المستفاد من الفطرة الصافية. فمن يسأل الله الغني، ليس يقول يا مميت، لا تريد أنت حواجز الله، ما تقول يا مميت يا مذل أغنني، وإنما يدعوه بأسمائه الغني والعزيز والقادر مثلا. والمريض الذي توجه إليه لشفاء مرضه ماذا يقول؟ يا شافي يا معافي يا رؤوف يا رحيم ارحمني، ولن يقول يا مميت يا منتقم يا ذا البطش اشفني. وعلى هذا القياس، لاحظ هذه النقطة جدا محورية في فقه أهل البيت سلام الله، يعني الفقه المعرفي لأهل البيت، والتركيز على أنك أنت هو لابد أن تتعامل مع الأسماء بحسبها. لا تريد بها حاجة بهالمعنى، لها أسماء خاصة لك، لها أسماء خاصة. ومن هنا روايات لطيفة، يعني في كثير من الروايات تكشف لنا هذه الحقيقة. مثلا أتذكر رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، رواية جدا لطيفة، وهو أنه ذات يوم أحد ذيلها المتقربين المتزلفين للبلاط العباسي يمشي بالإمام، يمشي يقول الإمام كذا وكذا وكذا. فهذا المنصور عليه لعن الله جاء استدعى الإمام، جاء الإمام إلى المحل اللي هو المنصور، وكان ذاك الرجل موجود، الرجل الواشي موجود. فقال له الإمام سلام الله عليه، قال هذا الرجل الإمام هذا هو جعفر الذي كذا كذا، يعني ظهر يجمع أسلحة أو كذا، حسب هذه الدعوة الباطلة وما إلى ذلك. فقال له الإمام: اقسم بالله أنني كذا، احلف إذا أنت صادق احلف الآن. ذاك قال: بالله الرحمن الرحيم أنني كذا 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 من الصادقين. قال له الإمام: مه، ادعو الله بهذه الكلمات، قل يا منتقم يا جبار كذا كذا، إن كنت كاذب فعلي كذا. الإمام غير الأسماء، قال له: أنت لا تستخدم رحمن ورحيم، استخدم إيش؟ استخدم لي الأسماء يا منتقم يا جبار وما إلى ذلك. ذاك الرجل لأنه ناقص جاهل مدري عن المعارف، قال له: أنا أقول هكذا ما مشكلة، أنا صادق. قال: إنزل أنت صادق قل. الرواية موجودة يعني. فتقول الرواية: قال الرجل: يا جبار يا منتقم يا متكبر كذا، انتقم مني لو كنت كاذبا على جعفر بن محمد. تقول الرواية: ما انتهى من دعاء حتى سقط ميتا. فأثرت الأسماء الإلهية، أثرت وانتهى بعد الرجل إلى جهنم وبئس القرار. فشاهدي بأنه لهذه مواضع و يعني هم احنا نرتب عليه، بانه ينبغي على الانسان انه يتعامل مع روايات اهل البيت في كل حاجه، لانه اقرب مع التادب مع الله. لأنك أنت من دون يعني الإنسان ما يدري كيف يتعامل حكم نقص المعرفة بحكم عدم عصمته وما إلى ذلك، يجوز يتعامل بإساءة أدب مع الله. من هنا أنت كل حاجة دعاء أدعية أهل البيت، ولا لك حاجة تخترع أدعية أو زيارات أبدا، أو توقف على دعاءات والأنواع المطروحة من أدعية لأهل البيت سلام الله عليهم، لأنك أنت تتحدث بلسان المعصوم. حتى في الرواية، حتى علماءنا الكبار في السجل الإمام عليه الرحمة دائما يؤكد ادعوا الله بلسان المعصوم، يعني نفس أدعية المعصومين في أي شيء. أنت شو مثلا صاحب السجل، في كل موطن تقريبا أكو دعاء خاص، في الأدعية الأخرى والزيارات وما إلى ذلك. فمن هنا ينبقي من باب التأدب مع الله أن نقف معه من خلال الأدعية والزيارات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليه. هذا مطلب مهم، أكو مطلب وإن كان هو خارج بحثنا ولكن مهم جدا، يعني من فوائد الأسماء. قال أقول: وتظهر أهمية معرفة الأسماء الإلهية بوضوح وجلاء من خلال أثرها في فهم القرآن الكريم، وكونها مفاتيح لكنوزه وخزائن. ولهذه الحقيقة يشير قدس سره بقوله سيد الطبطابي يقول: والقرآن الكريم يصدقنا في هذا السلوك والقضاء، وهو أصدق شاهد على صحة هذا النظر، فتراه يذيل آياته الكريمة بما يناسب مضامين متونها من الأسماء الإلهية، ويعلل ما يفرقه من الحقائق بذكر الاسم والاسمين من الأسماء. انت شوف كل اكثر الايات كلها تقريبا الا القليل وين مختومه، اما باسم او باسمي، لان الاسم له اثر، الاسمين لها اثر اخر. فتجد في كل ايه تقريبا هذا المعنى، وهذا اللي كنا اشرنا اليه في بحث سابق. ربما قلنا بان الاسماء الالهيه التي في القران تعتبر هي الحد الوسط وين؟ في البرهان. إذا تأخذ الآية تحللها صغرى وكبرى ونتيجة، حد الوسط من هو؟ هو الاسم. أحسنت، تجرب، أقول لك آية وجرب. مثلا كذا العزيز الحكيم، لماذا كذا؟ كذا لأنه عزيز الحكيم. لماذا كذا؟ لأنه علي قدير. لا يحيطون به علما وهو مثلا كذا القهار فرضا، الحكيم، القادر، كذا. هذه الأسماء، هذه الأسماء هي عبارة عن الحد الوسط في الآيات الشريفة. وهذا اللي تلمس هذه الأسماء طبيعي يصير عندك قدرة أكبر في فهم الآية الشريفة. ومن هنا بعد يجي مسألة أخرى، وهي أهمية علم الأسماء. علم الأسماء من العلوم المهمة جدا. التعبير السير على القاضي قدس الله نفسه الزكي في العرف الكبري يقول: شرفية علم الأسماء بعد علم التوحيد. علم التوحيد الأهمية وكذا، في المرتبة الثانية بحث الأسماء الإلهية. الكتب كانت تدرس تتابع مع معاني الأسماء، برمجة الأسماء الإلهية، تأثيراتها كذا كذا. هذا جدا علم شريف ومهم جدا، كل الأسف مجهول ومتروك الحال يعني. وإلا من الأمور المهمة جدا الوقوف على كثير من معاني الأسماء الإلهية اللي تفتح الطريق، لأنك تتعامل مع الله بهذه أسماء الإلهية. وهم يجينا إن شاء الله في نهاية المطاف العلاقة بين الأسماء وأهل البيت، وكونهم الوساط، وكونهم كذا، وبحث التوسل هم يرتبط به وكيف ثمراته وما إلى ذلك. هذه جدا مبحوث مترتبة. يقول السيد، لاحظ هذه العبارة: والقرآن الكريم يصدقنا في هذا السلوك والقضاء، وهو أصدق شاهد على صحة هذا النظر، فتراه يذيل آياته الكريمة بما يناسب مضامين متونها من الأسماء الإلهية، ويعلل ما يفرقه من الحقائق بذكر الاسم والاسمين الأسماء بحسب ما يستدعيه المورد من ذلك. والقرآن هو الكتاب السواء، هذا هم فائدة أخرى. يقول: والقرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يستعمل الأسماء الإلهية في تقرير مقاصده. شان الله يريد يوصل لك مقاصده عبر وين؟ عبر منظومة الأسماء. ويعلمنا علم الأسماء من بين ما بلغنا من الكتب السماوية المنسوبة إلى الواحد. كل هذا ما موجود في الكتب الأخرى حتى ما وصلنا يعني، فقط هذه ميزات من القرآن الكريم. أقول هذه تمام عبارة السيد الطبطبي. يقول: فهذه الصورة واللوحة المعرفية الرائعة والتي صاغتها ورسمتها يد العلامة الكبير قدس سرة، إنما ذكرتها بطولة هنا لاحتوائها على جواهر معرفية مهمة جدا ينبغي اقتنائها والاهتمام بشأنها. إذا هذا هو تمام الكلام. إذا تجلت لنا في خلاصة المقدمة الثانية، إذا تجلت لنا في هذه المقدمة الثانية أن الصفات والأسماء الإلهية هي المعبر والطريق إلى معرفة الحق تعالى، بعد أن استحالت المعرفة عن طريق الذات عقلا ونقلا كما وضحنا ذلك. ونختصر كل ما تقدم من بحث كلمة من بحث وتختصر كل ما تقدم بحث كلمة نورية منبعثة من نور الإمام الرضا عليه السلام في أهمية الأسماء الإلهية، حيث قال عليه السلام صاحب الإمام: فليس يحتاج إلى أن يسمي نفسه، الله ما يحتاج يسمي نفسه، ولكنه اختار لنفسه أسماء لغيره يدعونه بها، لأنه إذا لم يدعى باسمه لم يعرف. هذا نص على أنه المعرفة وين تتوقف؟ بعد في أسمائه وصفاته. واضح هذا المطلب؟ هاتان مقدمتان مهمتان. المقدمة الثالثة طبعا هي جوهر البحث، يعني بعد ما صفحت هاتان المقدمات المقدمتان، المقدمة الثالثة هي محور البحث. أنا أقرأ منها لأن فيها مطالب كثيرة، أنا أقرأ بعضا من هذه المقدمات من بعضها مع هذه المقدمات عشان نكمل البحث أو في موطن آخر، لأن بعد في أبحاث في بحث مفصل. يعني أقول في المقدمة الثالثة كم دقيقة فقط، صار من الوضوح بمكان مما تقدم، يعني في المقدمة الأولى والثانية، ما للصفات والأسماء الإلهية من دور وكل الدور في المعرفة الإلهية بعد استحالة معرفة الذات عقلا ونقلا، ومما لا ريب فيه أن هذه الصفات والأسماء كمالات للذات الإلهية، الأسماء وصفات كمالات الله التي هي الذات، محض الكمال والكمال المحض، ومحض الجمال والجمال المحض، فلا يوجد كمال إلا والحق تعالى مصدره مفيضه، فهو المنبع المفيض والفياض لكل كمال، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. حيث تشير هذه الآية إلى أن أحسن وأعظم الكمالات هي لله تعالى، فلا يشد منه كمال إطلاقا، وعليه تتضح هذه القاعدة الشريفة القائلة: كل ما أمكن له من الكمالات بالإمكان العام فهو ثابت له بالضرورة. والإمكان الإمكان العام هو كما تقدم عندكم في المنطق بأنه وين الإمكان العام اللي هو غير الإمكان الخاص، لك سلف كلتا الضرورتين، هذا وين سلف الضرورة عن الطرف المخالف، يعني ممكن يعني غير غير ممتنع، أحسنتم، فكل كمال ممكن لله يعني غير ممتنع فحتما هو وين ثابت لله، وإلا إذا كان هو ممكن لله ولكنه يعني كمال وممكن ولكنه غير ثابت شو يصير؟ أحسن تبصر نقصا في اللفظ، فلا يستلزم التركب، التركب من وجدان وفقدا وهو أشار أنواع التركب. هذه قاعدة جدا لطيفة إذا تسجلها، هذا يعني توضيح لنفس الآية الشريفة: كل ما أمكن له، يعني الله، كل ما أمكن له من الكمالات بالإمكان العام، كل ما أمكن له من الكمالات بالإمكان العام فهو ثابت له بالضرورة. خب يعني أوضح، أنا أوضحها بشكل يقول أقول: أي يستحيل أن يفقد الحق كمالا من الكمالات، وإلا استلزم تركب الحق تعالى من الوجدان والفقدان، أي أنه حاول لبعض الكمالات وفاقد للبعض الآخر، وهذا هو أشار أنواع التركيب كما صرح بذلك المولى هادي السبزواري قدس سره: بل كل كمال أولا وبالذات له تعالى، وثانيا وبالعرض لغيره من الموجودات، قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، أي كل ما بالغير لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، فلاحظ، ويستحيل عقلا أن يكون معطي الكمال أن يعطي معطي الكمال ماذا فاقدا له. بعد هذه المقدمة يثور هنا سؤالان مهمان، حين محور النقطة هو يثور معنا هنا سؤالان مهمان جدا، وهما: هل هذه الأسماء الإلهية، نحن نتكلم عن أهميتها وكذا أهمية الأسماء والصفات، هل هذه الأسماء الإلهية ألفاظ وحقائق أو حقائق وجودية عينية؟ هذه الأسماء تلفظ أو حقائق وين وجودية عينية. الحين هذا المفتاح الأول في الجواب، هذا السؤال، فهم السؤال مهم جدا، نص الإجابة. أقول هل هذه الأسماء الإلهية ألفاظ أو حقائق وجودية عينية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا ثبت كون هذه الأسماء الإلهية حقائق وجودية وعينية، فهل يوجد مظهرا تاما لجميع الأسماء أو لا؟ إذا كان حقائق وجودية تكوينية، فهل لها مظهر أو ليس لها مظهر؟ وما هو مظهرها؟ هذان سؤالان مهمان. طبعا تقريبا بداية المقدمة الثالثة، لاحظ يتينا إن شاء الله استكمالها بأخذ النتائج المترتبة. هذا الوقت لا يسمح، أنا بخلي في درس واحد لكن ما يمدي، يعني إذا بقينا نستوفي البحث كنا نحط صورة واضحة وكذا. إن شاء الله الدرس الآتي يأتينا في استكمال هذا الجواب على هذا الإشكال وهذا التساهل في البحث الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.